بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم يوسف من المغرب. تقول: أنا أبلغ من العمر 60 سنة، زوجي توفي، أريد أن أسأل هل تبقى صلة الرحم مع إخوانه الرجال والنساء؟ أم يوسف من المغرب، رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخت الفاضلة، بالنسبة لإخوان زوجك وبالنسبة لأهل زوجك، إذا لم يكونوا أصلا أرحاما لك، كأن يكون والد الزوج عم لك أو خال، أو والدة الزوج عمة أو خالة، فهم ليسوا من الأرحام بالمعنى الشرعي الذي يترتب عليه الأحكام، لكن طبعا أنت بينك وبينهم صلة وعشرة وعيشة وحياة، ولذلك يبقى هناك شيء من الاحترام والتقدير. مثلا ممكن أنك تقومين بدعوتهم إلى بيتك وتضيفينهم وتكرمينهم، تزورينهم ما بين الفترة والأخرى، وهذا من أخلاق المسلمين، هذا من أخلاق المسلمين. وبالنسبة لأولادك، نعم، هؤلاء هم أرحام، الأعمام والعمات وكذلك الجد والجدة، هؤلاء كلهم أرحام لأولادك، يعني تحثينهم على صلتهم وعلى ترغبينهم في الذهاب إليهم، وتحببينهم أيضا إلى أعمامهم وعماتهم وإلى جدهم وجدتهم. لكن يبقى حقيقة الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتصف بها على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص، لأن هذه ارتباط. طبعا بالنسبة لإخوان الزوج هم أجانب لك، أجانب بالنسبة لك، ما تصافحينهم ولا يخلون بك الخلوة التي لا يراكم فيها أحد أو أنت كذلك، ولا يدخلون عليك إلا بوجود أولادك أو بوجود مثلا أخوات زوجك وأنت محتجبة. زاهر من السودان يقول: أنا لما أصلي السنة يمر أناس أمامي ويكون أحد أمامي أو يكون أحد أمامي في الصف، هل يعتبر قطع الصف؟ زاهر من السودان، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يصلي السنة، فمن السنة أن يتخذ سترة، والسترة هذه إما أن تكون جدار أو عمود المسجد مثلا، أو شيء موجود في المسجد مثل الكراسي اللي الحامل للمصاحف، أو مثلا ظهور الرجال، هذا من حيث الأصل. وما يفعله بعض المصلين هدانا الله وإياهم من صلاتهم هكذا في طريق الناس من دون سترة ويضيقون على الناس، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم. يبقى قضية المسافة، مسافة من أصابع قدميك إلى محل سجودك، هذه هي، وقدرها العلماء بثلاثة أذرع، هذا هو الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذه ثلاث أذرع، هذه حرم صلاتك، ما يجوز لأحد أن يقطع عليك الصلاة. أما ما وراء ذلك فلا تمنع أحد، لأن هذا ليس من حقك، حقك بالنسبة لحقك من محل سجودك إلى أصابع قدميك. بارك الله فيك يا زاهر. أبو عمر من الفجيرة يقول: ما حكم الحلف إلى يوم الدين؟ يعني يقول شخص: أحلف بالله إلى يوم الدين، أي أنه يكون كذا وكذا، هل هذه يمين منعقدة؟ أبو عمر من الفجيرة الإمارات، بارك الله فيك، نعم، من حلف بالله العظيم لا يفعلن الشيء الفلاني أو لا يفعل الشيء الفلاني إلى يوم الدين، هذه يمين مكفرة، فإذا حنثت فعلت المحلوف على تركه أو تركت المحلوف على فعله فإنك تحنث ويكفيك كفارة واحدة ولا تتكرر إلى يوم الدين، وإنما يكفيك كفارة واحدة. وهذه اليمين لا شك بأنها عظيمة، وينبغي للإنسان أن لا يبالغ في الأيمان. فإذا حنثت يا أخي الفاضل فأطعم 10 مساكين إن كنت ذا مال وقادر على الإطعام، وإلا انتقلت إلى صيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع. أبو رائد الخرشان من الأردن يقول: هل الألوان التي ذكرت في القرآن الكريم هي نفس الألوان الموجودة عندنا مثلا في سورة البقرة إنها بقرة صفراء؟ يا أبا رائد الخرشان من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لما ورد في القرآن من ذكر بعض الألوان فإنه يختلف باختلاف محلها ومكانها، فإذا كانت هذه الألوان المذكورة في الجنة فهي تختلف اختلافا كاملا عما في الدنيا، وذلك للقاعدة التي ذكرها ابن عباس وارتضاها أهل السنة والجماعة أن كل ما في الجنة يختلف عما في الدنيا، وإنما هي مجرد الأسماء. يقول جل وعلا فيها: ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجنة فقال فيها: ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما ما يتعلق بالأشياء التي في الدنيا فنعم هي مثل ما ذكرت أنت في قصة بقرة بني إسرائيل، قال: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني صفراء خالصة غير مشوبة من شدة يعني صفارها أو لونها الأصفر الفاقع، يعني كاد اللون أن يسود من شدة الصفاء. وهذا موجود، يوجد الآن ألوان صفراء فاقعة، ولذلك إذا نظر إليه إنسان رآها غير مشوبة ولا ودرجة اللون فيها قوية جدا. فنعم بقرة بني إسرائيل التي جاء ذكرها في القرآن من حيث اللون صفراء هي اللون الأصفر الفاقع الموجود، وكذلك بقية الأشياء التي تذكر في القرآن في الدنيا هي من حيث الألوان. أم عائشة من ليبيا تقول: هل من الضروري طحن حنوط الميت في مهراس أو في الكبة، وهل من تطحنه لابد أن تكون طاهرة؟ أم عائشة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للحنوط طبيعي جدا أن يطحن، طبيعي جدا أن يطحن، لأنه إذا جاء جرم فإن هذا يضر بالميت، فالحنوط هذا الذي هو الطيب الذي يوضع في مغابن الميت ويوضع في كفنه يطحن، سواء يدق بين حجرين أو يوضع في الخلاط أو يستعمل أي نوع من أنواع الاستعمالات التي يعني تجعله بودرة أو ناعما مثلا، هذا الأصل. وبالنسبة للمواضع يوضع في مغابن الميت، يوضع في كفنه. وأما المرأة فلا يشترط أن تكون طاهرة، فلو كانت المرأة حائضا أو حائضة أو على جنابة مثلا جاز لها أن تطحن هذا الحنوط، سواء في الخلاط الكهربائي أو في بين حجرين أو بأي طريق، أهم شيء لا يكون هناك ما يؤذي الميت. حسام من الجزائر يقول: أشاهد رسوم متحركة فيها شيء من الشرك والوثنية ويعني تمثيل وتجسيد للآلهة، هل هذا يعني يدخل في دائرة الشرك؟ حسام من الجزائر بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الإسلام أن هداهم للإسلام، هذه نعمة عظيمة جدا. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا دينا، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، نعمة عظيمة جاءتنا بالوراثة ولله الحمد والمنة، ولدنا مسلمين، ولدنا من أبوين مسلمين في بيوت مسلمة في بلاد مسلمة في بيئات مسلمة، نعرف يعني لماذا خلقنا الله وكيف نعبد الله وماذا سيكون بعد الموت، ما هي الدار التي بعد الموت، هذه يفتقدها كثير من الناس. ولذلك هذه نعمة من أعظم النعم، والله تتقزم جميع النعم أمام نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية. فلماذا يأتي بعض المسلمين ويذهبون بأرجلهم إلى أن يضيعوا هذه النعمة، يضيعوا هذه النعمة؟ ومن ذلك ما ذكرت، كيف الآن مسلم نقي القلب سليم الفطرة هداه الله عز وجل يذهب يلوث فطرته ويدنس عقيدته بمثل هذه المشاهدات؟ ما الذي تضيف إليك هذه الأفلام التي تراها وهي تعرض الإله في صورة إنسان أو صورة قبيحة والعياذ بالله؟ هل المسلم يرضى أن تعرض الآلهة بمثل هذه الطريقة، يعني يعرض الإله بمثل هذه الطريقة؟ وهل يرضى مسلم أن يشاهد آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ هل يرضى مسلم أن يشاهد آلهة تعبد من دون الله؟ فلذلك يا أخي الفاضل أنت في عافية وفي نعمة، أنا أنصحك وأوصيك أنت وكل من يشاهدنا أن يتقوا الله وأن لا يجعلوا لمثل هذه الحسابات وهذه المواقع وهذه الجهات رواج، لا يجعلوا لها سوق. والله ما قامت إلا لكون هناك لها زبائن ولها رواد ولها متابعين، وإلا هذه من يتابع هذه؟ فلذلك على المسلم أن يتقي الله، ولا تقول والله أتفرج وأشاهد وأنا الحمد لله واثق، لا تقول واثق من نفسي، لا تقول، فإن من أمن مكر الله ابتلي والعياذ بالله، ابتلي. لا يأمن الإنسان مكر الله ولا يأمن الإنسان أن يقع والعياذ بالله. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء اللي الله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ماذا كان يقول؟ يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عملاق الأنبياء، أبو الأنبياء، إبراهيم عليه السلام جد النبي عليه الصلاة والسلام، يقف هذا الموقف يتذلل وينكسر بين يدي ربه، يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى قال بعض العلماء من الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي الآن يعيش آمن؟ فكيف أنا يا أخي الفاضل أذهب برجلي وبنفسي أشاهد مثل هذه الأشياء اللي تضرب في أصل العقيدة وتضرب في أصل الإيمان؟ لا يجوز لك يا أخي الفاضل ولا يجوز لأي مسلم أنه يتساهل في مثل هذه الأشياء. هذه مع مرور الوقت تألفها، يصبح النظر إلى مثل هذه الأشياء شيء طبيعي، ولذلك ما يحرك عندك شيء فيما يتعلق بعبوديتك لله عز وجل، تضعف العبودية في قلبك وتهتز. هنا الخطر. وأخبرك بأنك والله لن تضر الله شيئا، إنما تضر نفسك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ما تضر إلا نفسك. لذلك الإنسان الآن بربك يا أخوي الفاضل، الآن حصلت على جوهرة، هل من العقل والمنطق أنك تضعها في الشارع؟ هل من العقل والمنطق أنك تضعها في بيتك في مكان مفتوح؟ لا والله ما تفعل. لماذا؟ جوهرة. ما في أعظم من جوهرة التوحيد، جوهرة العقيدة، جوهرة الإيمان، هذه ما في أعظم منها، تحافظ عليها وتحميها. وهذا ما يكون هكذا، يكون ببذل الأسباب والوسائل، وأيضا المحافظة عليها من العدم، من الزوال، من الزوال، إنك تحافظ عليها من حيث الوجود يعني الأمور المعروفة، ومن حيث العدم أنها تذهب عنك، وذلك بترك مثل هذه المشاهدات وهذه السماعات وهذه الرؤية والذهاب برجلك إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة. فأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياك وجميع المسلمين، وأن يبصرنا في دينه، ونحن نحتاج أن نزداد علما في عقيدتنا وإيماننا وفي علاقتنا بربنا، لا أن نهدم هذا الشيء البسيط الموجود عندنا. نحن ما عندنا إلا شيء يسير، ما كملنا أنفسنا حتى نسمح لأنفسنا بأن نتابع مثل هذه الأشياء. فنحتاج أن نكمل أنفسنا من حيث طلب العلم، من حيث التعلق بالله، من حيث الارتباط بالقرآن، ارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا شيء بسيط، نروح نهدمه ونذهب نعرضه للخطر. بارك الله فيك. أمت الله من مصر تقول إحنا ثلاثة أولاد وثلاثة بنات لنا إرث من والدنا لم يتم توزيعه إلى الآن، بيت أربعة أدوار ومحل، الأولاد الثلاثة ساكنين في ثلاث شقق وأخت من الثلاثة ساكنة في شقة، الآن المحل مستأجر، كيف يتم توزيع إيجارة؟ أمت الله من مصر بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له. أخت الفاضلة هذه تركة الآن البيت بأدواره الأربعة الشقق هذه كلها تركة، الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز لأحد أن يستأثر بشيء من التركة دون الآخر إلا برضاه إذا رضي الآخر. بالنسبة لكل ريع خارج من هذه العقارات هذا تركة، هذا يوزع على الجميع، كل شخص على حسب أسهمه ونصابه من التركة. بارك الله فيك. إذن عندكم الآن هذه الشقق، يعني إذا كنتم أنتم يعني قد رضيتم بأن يسكن الأولاد في هذا البيت جزاكم الله خير، أنت متصدقة أختي الفاضل، أنت الآن تصدقت على اثنين من أخوانك، تصدقت على أختك صدقة منك. أما تقول الله والله نحن نريد الحق ونريد نتقاسم، هذا حق مشروع لك، ولا يجوز للأولاد أن يقول والله لا نحن ساكنين. إذا أرادوا السكنة يدفعون أجار أخوانك وأخواتك، إذا أرادوا السكنة الآن كم الأجار؟ 1000 جنيه، 1000 جنيه تقسم على حسب الأنصبة. كم لك أنت يا أختي أمة الله؟ أنت أصلا نصيبك من الريع مثلا أقول 200 جنيه، يعطونك 200 جنيه، هذا اللي يسكن هذا الساكن، وأخوك الثاني مثلا اللي مو بساكن سيكون نصيبه 400 جنيه، يعطونا 400 جنيه. أنا أضرب مثال، ها أنا أضرب مثال. فعموما أخت الفاضلة يعني الأفضل لا شك بأن التركة تقسم، تقيم العمارة وتثمن، إذا كان أحد الأولاد يريد شراءها مثلا يشتريها ويخصم حق من نصيبه من التركة، أو تعرض في السوق مثلا. والأفضل أخت الفاضلة أن تحافظوا على رأس المال اللي هو الرحم، لا تختلفوا انتبهوا، ولكن اتفقوا وحاولوا قدر المستطاع أن تخرجوا بحل، لأن تعرفين الأشياء هذه مع الوقت ربما يعني يتأذى بعض الورثة، يتأذى بعض الورثة. فأسأل الله تعالى أن يحفظكم. لميا من اليمن تقول يعني أنا وأمي كانت علاقتنا يضرب فيها المثل، وكان الناس يعرفون هذا الانسجام والتفاهم بيني وبين الوالدة في الفترة الأخيرة من غير أي موقف، قست علي كثير لدرجة أبكي عند رجولها ما ترحمني وما في شيء يرضيها مني، أصلا نقطة ضعفي أمي وزعلها مني. المهم ما زلت أحاول معها بكل الطرق، والله عاوني. جاني إلهام أن أقرأ لها الفاتحة في قارورة الماء من غير ما تعرف، هل في ذلك شيء؟ مع العلم أن لما تصحى وهي متعصبة علي أشوف الماء وما شربت منه إلى آخر ما ذكرت. لم يأمن اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بينك وبين والدتك. أختي الفاضلة قبل ما أجيب على هذا السؤال، أهل العلم يذكرون مسألة، وهي أن الإنسان يعني ينبغي له أن يخفي بعض الأشياء التي هي في الغالب إذا برزت وظهرت كانت عرضة للحسد، كانت عرضة للحسد، ولذلك كل ذي نعمة محسود. فأنت ربما تفاخرت بهذا وذكرت هذا أمام القريب والبعيد، أمام الصديق والعدو، أمام الموالف والمخالف، ربما أصابتكم عين، أصابتكم عين. يوجد من الناس الآن، يعني يوجد من النساء عندها اللهم بارك عاملة منزلية ماشي على الصراط، ها مثل ما يقولون، وما شاء الله اللهم بارك خدمة ورعاية وعناية، تروح تتبجح عند الحريم تقول والله عندي خادمة أو عاملة ما مثلها، وفجأة تتغير العامل عليه، سبحان الله، تأتيها عين قوية حاسدة تضربها. موجود. وأنا أعرف أناس، أنا شخصيا أعرف أناس كان عندهم عاملات، عندهم عاملة منزلية وما شاء الله اللهم بارك، لكن هذه ربة البيت تروح تتفاخر وتتبجح وتقول، وتشوف الناس يشتكون العاملات عندهم وهي لا تتبجح، فتصاب بعين، سبحان الله العظيم. العين حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. أنت يظهر والله أعلم من هذا الجنس، وهذا طبعا موجود، حتى بعض الناس عنده سائق عنده في البيت سنوات هو ما شاء الله تمام، وفجأة تغير. ليش؟ لأنه هو يروح يتكلم عند الناس يقول أنا ما تسد اختلفت أنا وياه، ما أذكر أنه خالفني، ما أذكر كذا، ثم سبحان الله يصاب. فلذلك يا أخوان بعض الله ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل نعمة عندك اطلعها للناس. شوفوا هذه لمية من اليمن كيف الآن، هي وأمها مضرب مثل وتتحدث أمام الناس، أصيبت الآن أمها انقلبت عليها تقول ما في سبب. عموما يا لمية بارك الله فيك، أنا أنصحك أولا بكثرة الدعاء لله عز وجل أن يؤلف بينك وبين والدتك. الثاني أنصحك بارك الله فيك أن تأخذي وضوء من النساء اللي في الغالب كنتم تجلسون معهن وتقولون يعني عندنا مشكلة معينة، ويعني الأهل، وخلي الأهل يتوضون أيضا، خواتك مثلا وكذا يتوضون، يجمعون في إناء وتغتسلين أنت من هو الوالدة تغتسل، لأن الوالدة هي الآن اللي صدر منها مثل هذا التغير. زين، المسألة الأخرى طيب أنك تقرأين على تقرأين في ماء الفاتحة مثلا وشيء من آيات القرآن، طيب، وحاول قدر المستطاع يعني أن الوالدة تشرب، لأن ثبت عن السلف أنهم كانوا يقرؤون في الماء وشيء من هذا القبيل، ويعني تعلقي بالله وأكثري التضرع إلى الله عز وجل، صلى الله تعالى أن يعيد لك الوالدة كما كانت وأحسن. أم يحيى من أسبانيا تقول بعض النساء عندنا يصلون صلاة الجمعة في البيت، وكيف كان أزواج النبي كيف كنا يصلين صلاة الجمعة؟ أم يحيى من أسبانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، المرأة لا تجب عليها للجمعة ولا الجماعة، فالله عز وجل من رحمته بالنساء أن أسقط عنهن فرائض، من جملتها صلاة الجمعة صلاة الجماعة، فالمرأة ما تصلي الجمعة، لكن يجوز لها أن تحضر صلاة الجمعة إن رغبت وأرادت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. واضح؟ قضية أنه تصلي المرأة في بيتها الجمعة ركعتين هذا غلط ولا صلاة لها. كيف تصلي المرأة المقيمة المستوطنة غير المسافر تصلي في بيتها يوم الجمعة ركعتين؟ كيف تصلي ركعتين؟ هذا غلط يا أخت الفاضل، فتنبهوا لهذا ونبهوا. ويجب على أئمة المساجد ومدراء المراكز الإسلامية عندكم أن ينبهوا على هذا، ما دام أنه حصل يجب عليهم أن ينبه، يقوم خطيب الجمعة وينبه الناس على أن صلاة ركعتين إنما هذه في الجامع، لأن في خطبة جمعة وفي صلاة ركعتين بعدها، أما النساء فيصلين في البيت الظهر 4 ركعات، كذلك المعذور عن حضور صلاة الجمعة كالمريض ومن في حكم المريض هذا يصلي 4 ركعات إذا صلى في بيته، ما يصلي ركعتين. بارك الله فيك. بالنسبة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصلين في بيوتهن 4 ركعات الظهر، ما يصلين ركعتين، هذا الظاهر، هذا الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. لكن قد يكون حضرنا فيصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ويشهدنا الخطبة قبل ذلك. بارك الله فيك. عصام المهدوي من ليبيا يقول: ما حكم صلاة المرأة ورأسها فيه شيب ولم تصبغه، ما حكم صلاتها؟ يا عصام المهدوي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي على رأسها الشيب مثلا صلاتها صحيحة ولله الحمد والمنة، فليس من شروط صحة الصلاة صبغ الشيب لا للرجل ولا للمرأة، لا للرجل ولا للمرأة، فيجوز للمرأة، بل المرأة الآن مأمورة بستر شعرها، مأمورة بستر شعرها، ولذلك المرأة لما تصلي ما تكشف شيء من بدنها إلا وجهها، ولو كشفت كفيها لا حرج على الراجح، فلذلك أخي الفاضل الجهة منفكة وليس هناك علاقة، ما في علاقة بين يعني صحة الصلاة ووجود الشيب، يعني مثلا تقول يعني تصلي ولم تصبغ شعرها، ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ الآن طيب المرأة لو لبست ثوب ملون مثلا في الصلاة في بيتها، وش علاقة هذا؟ كانت مثلا تلبس أبيض دائما ثم لبست أحمر أو لبست أخضر، هل تبطل الصلاة؟ ما لها علاقة يا أخي الفاضل. بارك الله فيك. خلود من تركيا تقول: يعني ممكن أعرف حكم موضوع التعارف بين الشاب والفتاة قبل الزواج، وما هو الحكم قبل يعني وجود العقد. خلود من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لي العلاقة بين الشاب وبين الفتاة قبل الخطبة علاقة أجنبي مع أجنبية، ولذلك لا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يجوز له أن يتحدث معها، لا يجوز، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا ولا يخضعن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. لذلك علاقة أجنبي مع أجنبية، إذا تقدم الشاب وخطب هذه الفتاة ينظر، فإذا قبل أصبح وعد بالزواج وليس هو عقد زواج، هذا يسمى وعد بالزواج. فإذا تقدم ورضيه أهل الفتاة وقبلوا به، هنا الآن تخف درجة العلاقة، بمعنى أن له مثلا أن ينظر إليها النظرة الشرعية، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بحضور والدتها، بحضور والدها مثلا، بحضور بمعنى أن لا يكون هناك خلوة. كذلك له أن يتحدث معها فيستنطقها ليعلم يعني ليعلم فكرها وعقلها وحسن تصرفها مثلا، لا بأس ما دام أنه في حدود المشروع، يعني ما ليس هناك خلوة ولا شيء من هذا القبيل. الخطوة الثالثة العقد، إذا عقد عليه أصبحت زوجة له، خلاص الآن زوجة له. فهذه هي المراتب التي يعني فيما يتعلق بعلاقة الفتاة بالشاب أو الشاب بالفتاة إذا أراد ورغب في الاقتران بها. أم مجاهد من اليمن تقول هل يجوز لي الزوجة أن تهجر فراش زوجها بسبب أن زوجها له علاقة مع امرأة أخرى في التلفون؟ أم مجاهد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لها الحق في أن تهجر فراش زوجها إذا كان عاصيا لله سبحانه وتعالى، مرتكب للقبائح، واقع في الذنوب مثلا، وترى بأنه لا يرتدع إلا بمثل هذا، نعم لها ذلك. لكن أنا أسألك أخت الفاضلة أم مجاهد، هل يعني هجرك لزوجك ممكن يتأدب، أم أنه يجدها فرصة ويستمر في مثل هذا التواصل المحرم؟ لماذا ما فكرت بطريقة أخرى وهي محاولة ملء فراغ هذا الزوج الذي رأى أن ملء الفراغ يكون بالتواصل مع النساء الأجنبيات؟ فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة، بدل أن تأخذي موقفا، حاولي أن تغرقي زوجك يعني بحضورك، بالتزين له، بالكشف عن سبب هذا الانحراف لديه، لماذا ترك الحلال وأصبح يبحث عن الحرام. فحاولي أن تستكشفي هذا الشيء، إذا كان والله من يعني حصل تقصير من جهتك مثلا، حصل تراخي، ضعف شيء في بعض الجوانب، املئي فراغه ولا تسلمين للشيطان. الآن الشيطان يفرح بمثل هذه الحالة، والله تقولين أنا يعني بذلت كل ما أستطيع وكنت سمعه وبصره، وكنت يعني ما تركت شيئا من أمور الزينة التي يحبها الرجال فعلتها، ولكن الرجل ما زال هذا لديه يعني انحراف. لك الحق الكامل في أن تهجري، بل لك الحق أن تفعلي أعظم من هذا، لكن أنا لا أنصحك، أنا أتكلم عن الحق، لكن لا أنصحك، حاولي قدر المستطاع يعني أن تطفئي هذه المراهقة المتأخرة عند زوجك، وتحاولي أن تستفسري ويعني تذكرينه، وقولي له أخشى عليك أن تلقى الله وأنت على مثل هذا الذنب العظيم، تتكلم مع نساء أجنبيات بما لا أباحه الله سبحانه وتعالى. أم أحمد من ليبيا طرابلس تسأل عن صلاة الشروق، تقول هل تجزي عن صلاة الضحى أم أنها منفصلة؟ أختي الفاضلة أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الشروق اللي يسميها الناس صلاة الشروق هي صلاة الضحى في أول وقتها، هي صلاة الضحى في أول وقتها، لذلك ما عندنا شيء اسمه صلاة الشروق. ورد في الحديث أن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كذا وكذا. وصلاة ركعتين لا يلزم أن تكون في المسجد لمن صلى الجماعة، حتى في البيت، يعني هو لو خرج من المسجد وذهب إلى البيت وصلاهما هي صلاة الضحى. بارك الله فيك. أم علي من الإمارات رأس الخيمة تقول هل يجوز صبغ الشعر الأبيض للمرأة؟ أختي أم علي من رأس الخيمة بارك الله فيك، الجواب نعم، صبغ الشعر المشيب هذا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة جاء بوالد أبي بكر الصديق، وكان رجلا كبيرا في السن قد عمي، ورأسه ثغامة كالثغامة، وهو نبت معروف أبيض مثل السحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء. ولذلك استحب العلماء تغيير الشيب وقالوا هذا سنة. وكان جاء في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام صبغ، وأبو بكر صبغ، وعمر صبغ، وعثمان صبغ، كان الصحابة يصبغون، وكذلك النساء يصبغن أيضا، لكن مسألة السواد هو الكلام الذي يعني حصل فيه بحث عند أهل العلم. هناك الذي يغني عن السواد الكتم والكحلي مثلا، هذا قريب من السواد، لا بأس أختي الفاضلة، بل هو سنة الصبغ سنة، لكن لا يلزم الإنسان بذلك. من الناس من يتأذى من صبغ الشعر، يحصل أذية عند حساسية، ما يتحمل المواد الكيميائية هذه أو الكيميائية. عندك بعض الناس يتضرر، عندك بعض الناس ما عنده وقت أن يصبغ، وإذا صبغ مرة احتاج يصبغ دائما، وهذا مشغول. مثل ما قيل للإمام أحمد، يعني لماذا لا توفر شعر الرأس مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يحتاج إلى كلفة ووقت، يحتاج إلى دهن ومشط وقص وتنظيف وعناية، فمشغول هو. بارك الله فيك. الأخت حنان من العراق تقول أنا الزوجة الثانية، توفيت زوجته الأولى وتزوجني بعدها، عند زواجنا أحضر زوجي بعض الصحون ومن لوازم المطبخ إلى بيتي، توفي زوجي قبل شهر ونصف وله ولد وبنت من زوجته الأولى رحمهم الله، أولاد متزوجين ولهم أولاد وأنا ليس عندي أولاد، بعد الوفاة أعطيت لأولاد كل مقتنيات والدهم من ملابس وأغراض وبقيت هذه الصحون والأواني، هل يجب علي أن أعطيهم هذه الصحون؟ أختي حنان من العراق رحم الله زوجك ورحم الله زوجته الأولى وغفر الله للجميع. أختي الفاضلة، كل ما تركه زوجك من مقتنيات وأغراض وثياب وكذا، هذه تركة، يعني أنت تأخذين الثمن والباقي للأولاد، من جملتها الصحون. يعني عموما، يعني إذا أنت تتبرعين فيها وتبرعت وقلت أنا ما يهمني، كذلك مسألة الصحون تستأذنينهم، تقولين يعني الصحون هذه من والدكم، أتى بها من بيت والدتكم، تريدونها أم أنني أقتنيها؟ إذا قالوا يعني تقتنينها طيب، وإذا قالوا لا نريدها، ذكريهم بأنك أنت تنازلت عن أشياء هي من حقك أنت كذلك، إذا أحببت. أنا لا أقول يلزم، تقولين ترى المقتنيات والأشياء أنا أيضا لي حق ونصيب فيها لأني أنا وارثة، فلكن عموما مثل هذه الأشياء اللي تسامح فيها الناس، اعتقد بأنك أنت لا تركزين عليها، خاصة واضح بأنك امرأة صالحة وامرأة تريدين الحمد لله مرضات الله وتريدين الحلال وتبتعدين عن الشبهات، أنا أفضل أنك تتركين له إذا كنت غير محتاجة إلى هذه الصحون. أمة الله من اليمن تقول بنت أخوي ماتت وعندها صيام من رمضان 6 أيام تهاونت في صومها، لكن توفيت من أسبوعين، هل يصوم أهلها عنها؟ أمة الله من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة لي هذه المرأة رحمها الله وغفر الله لها وعظم الله أجركم، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكون على كل صوم واجب تركه الميت ووجد الوقت للصيام لكنه تركه متساهلا فيصومون عنها. بارك الله فيك. زينة من الإمارات العين تقول أنا متزوجة وما عندي عيال وعندي 8 إخوة وأربع خوات أشقة كلهم متزوجين، أبغى أوصي شيء من ما رزقني الله عز وجل للأيتام والمساكين بعد الممات، هل يجوز ولا ما يجوز؟ زينة من العين الإمارات بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على هذه النية الطيب. إذا كان أخت الفاضلة عندك خير ورزقك الله عز وجل مال، الآن بادري بارك الله فيك إلى الوقف. إذا كان عندك يعني مال طيب أوقفي لك شيء، ابني مسجد أو أوقفي لك بناية، إذا كان عندك يعني فعلا مبلغ يصلح أن تشتري فيه بناية تجعلين وقف للأيتام والمساكين، وهذا يجري عليك إلى يوم الدين الأجر والثواب ولله الحمد والمنة. هذه فرصة لك عظيمة يا أخت الفاضل، لا تأخرين تقولين بعد الوفاة بوصي ناس، تروح لكن ممكن تكتبين بالوصية أن الثلث هذا ثلث مالي أبغى فيه مثلا أعمال خيرية وتضعينها للأيتام للأرامل لمرضى الكلى لمرضى الكبد لمرضى السرطان مثلا، يعني تتصدقون عليهم. لكن أنا أفضل أختي الفاضلة من الآن أنت اشتغلي، خاصة عندك خير ولله الحمد، أخوانك وخواتك متزوجين ومتزوجات وعندهم خير، انفع نفسك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقولين والله أنا عندي بعض الأخوان فقراء، عندي بعض الأخوان وبعض الخوات مساكين، خلي لهم شيء. أو أنت بهالوقف هذا اللي البناية مثلا تكتبين من شروطك والله أختي الفقيرة أو مثلا أي فقير من أخواني أو أي إنسان عليه دين وغير قادر على السداد يعطى من, من, من الوقف. ها؟ وأنت الآن قدامك خطوة يا أختي زينة، تروحين لجهة الأوقاف الموجودة عندكم أو تتصلين بهم يرسلون لك معلومات ويضحون لك بعض الأشياء اللي تغيب على أكثر الناس. أغلب الناس أنا عنده خير وده بالخير لكن ما يدري وين يروح. الوقف هلا بالوقف، الوقف ما في أفضل منه. هذا الذي يبقى يجري الأجر والثواب إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذاك صدقة جارية. فالوقف اهتموا بالوقف بارك الله فيكم، هذا الذي أوصيك فيه. أبو علي من الصومال يقول أنا يعني أشاهد بعض المصلين في الجماعة يقومون بمجرد أن يسلم الإمام التسليم الأول لقضاء ما فاتهم من الصلاة ولا ينتظرون تسليمة الإمام الثاني، ما حكم صلاة؟ أبو علي من الصومال بارك الله فيك وأحسن الله إليك. والله يا أبو علي هذه موجود للأسف عند كثير من المصلين الذين يأتون وقد سبقوا، فعندما يسلم الإمام يقومون. بل أنا شاهدت بعض هؤلاء مع تسليمة الإمام الأولى يقوم، يعني ما انتهى الإمام من التسليمة الأولى. هذه وإن كانت مسألة فقهية مبحوثة وسببها أولا الحكم على التسليمتين، هل هما ركن أم واجب أم بعضها ركن وبعضها واجب أم سنتان، من هنا نشأ الخلاف. والأمر الثاني يقولون بأن القيام إلى الركعة وإدراكها ركن والاشتغال بالتسليم سنة، هكذا يقولون طبعا بعض الفقهاء. لكن حقيقة يعني المسألة النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فجعل السلام ركن، ما يخرج الإنسان من الصلاة إلا بالسلام. فلذلك نجد الآن بعض الفقهاء يقول بأن من قام قبل تسليمة الإمام التسليمة الثانية انقلبت صلاته إلى نفل. لماذا؟ لأن التسليمتان عندهم ركن من أركان الصلاة عند هذه المدرسة، هذا المذهب الفقهي يقول ركن، ولذلك إذا سلم بعد التسليمة الأولى قبل التسليمة الثانية انقلبت الصلاة إلى ركن. وبعض العلماء يكره ذلك، يقول ما تبطل الصلاة ولا تنقلب إلى نافلة، من فريضة إلى نافلة، لكن يكره ذلك. فأنا سؤال لهؤلاء المسبوقين من المصلين اللي يستعجلون في القيام، أسألكم بالله، كم ثانية الآن بين التسليم الأولى والتسليم الثاني؟ كم ثانية؟ يعني ولماذا هذه العجلة؟ يعني بربكم الآن، قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنا ما عندي عداد يعني أذكر يعني أحسب الثواني. طيب لماذا العجلة؟ هل هي نغزة شيطان؟ يعني الشيطان ينغزك حتى تقوم؟ ما تخاف على صلاتك من أنها تفسد، خاصة في قول لأهل العلم؟ وش اللي يعني يمنعك أنك تجلس ثانيتين أو أقل، خليها 3 ثواني، وش المانع؟ يعني أركض، اهدأ، اطمئن، واخشع. إذا سلم الإمام التسليم الثانية قم يا أخي وأكمل صلاتك. المسألة خطيرة، أنا ما أقول لك والله فيها إجماع، المسألة خطيرة، ولذلك الإنسان دائما يحتاط لدينه ويحتاط لعبادته، خاصة صلاة هذه، فلا تقوم إلا بعد أن ينتهي الإمام التسليم الثاني. أسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا. الأخت حصة من الإمارات الشارقة تسأل، تقول ما حكم قص الشعر لهدف التكثيف والتطويل وفق التقويم القمري، يعني في أيام يعني محددة في الشهر، هل هذا حرام؟ أختي حصة من الإمارات الشارقة، بالنسبة لتعمد قص الشعر في الشهر القمري في أيام محددة ومعينة، هذا ضرب من الكهانة، وهو محرم ولا يجوز. ولذلك على أخواتي النساء وبناتي النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يتركنا مثل هذا الأمر، ولا شك بأن هذا نوع مخالف لما يعتقده المسلم من التعلق بالله وتفويض الأمر إلى الله وبذل الأسباب الطبيعية، لا الأسباب أو لا الأمور التي من خارج الأسباب. كيف الآن تربط المرأة كثافة الشعر بمنازل القمر؟ وكيف الآن تقول والله الشعر لا يطول إلا إذا قصصته في هذه الليلة التي يظهر فيها القمر مكتملا أو قبل ذلك أو بعد ذلك؟ هذا والعياذ بالله من الكهانة. كيف ترضى مسلمة أن تكون على هذا الطريق؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكهانة وحرم العرافة وحرم السحر، وهذا لا شك بأنه تعلق بأسباب يعني غير طبيعية. لما يقول والله تقول المرأة في هذه الليلة إذا قصيت الشعر سيطول ويكثف، هذا والعياذ بالله يعني خطر على عقيدة الإنسان وعلى إيمانه. اتقوا الله واتركوا هذه الأمور وابذلوا الأسباب الطبيعية. أسباب الطبيعية منها استعمال مثلا أدهان معينة، استعمال مواد معينة، استعمال وسائل طبيعية موجودة، منها إذا كان عند المرأة مشكلة في تساقط الشعر مثلا تعالج عند العيادات، ترقي نفسها أيضا، هذا سبب شرعي، ترقي نفسها مثلا. أما أن تقول والله الشعر يتكثف في الليلة الفلانية من الشهر القمري إذا ظهر القمر، هذا كهانة وخطر على دين وعقيدة الإنسان. حسين من السنغال يقول هل يجوز أداء خطبة الجمعة أو العيدين بغير اللغة العربية؟ حسين من السنغال بارك الله فيك، بالنسبة للخطبة الأصل أن تلقى باللغة العربية، لكن إذا كان الخطيب في بلد لا يحسنون العربية فما الفائدة؟ يعني ما الفائدة أني أخطب بالعربية وجميع من يستمع إلي لا يفهمون اللغة العربية؟ إذا تتحدث بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلذلك الخطيب يخطب بلسان قومه، ولكن الآيات القرآنية يأتي بها كما هي باللغة العربية، لكن له أن يترجم المعنى ولا يترجم الألفاظ، لا يترجم المعنى، ترجم المعنى. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن بارك الله فيه يقول كنت يعني جالس مع شخص في أحد المدن وكان بيني وبينه أخذ وإعطاء، وبعد فترة سافرت إلى أهلي ورجعت من السفر عند هذا الرجل، وأعطاني ساعة ثمينة وقال بعها واطرحها عند أي واحد وخذ مقابل هذه الساعة فلوس مثلا. أنا بعتها ولا عاد شفت هذا الرجل ولا أعرف عنه أي شيء، فماذا أعمل؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك، السؤال يعني كيف ما تعرف هذا الرجل وأنت تتعامل معه بمثل هذه الطريق؟ يعني بالنسبة لسؤالك غريب صراحة، تقول جلست معه ثم سافرت ثم عدت إليه، معقول ما تعرف مكانه، ما تعرف دكانه، ما تعرف بيته مثلا؟ ها، هل هو من الإنس أم من الجن؟ أنا ما أدري. يعني كيف الآن تقول والله شخص تعاملت معه وجلست وأخذت وتعطي معه وثم سافرت ورجعت إليه وأعطاك ساعة وقال لك تصرف فيها وخذ مقابل يعني بيعك لها مبلغ ورحت أنت؟ يعني كيف؟ أنا ما سؤالك غريب. عموما يا أخي الفاضل، أفترض الآن أنك فعلا هذا الرجل أعطاك ساعة وقال لك بيعها يا أبو محمد وخذ مبلغ ورجع لي الباقي وفقدت، يجب عليك وجوبا أن تبحث عنه حتى تصل إلى يأس ها من الحصول عليه، بعد ذلك توزع هذا المبلغ على الفقراء وعلى المساكين. أما إذا كان يغلب على ظنك أو تعتقد بأنك ستصل إليه، يجب عليك أن تنتظر حتى تسلمه المبلغ. أم ريان من بريطانيا تقول: عندي أخت زوجها موظف وحالتهم ميسورة، لكن عليهم ديون هذه الأيام لأنهم قاموا ببناء بيت وذلك باقتراضهم المال من الأقارب، وكذلك عليهم مال يدفعون بالتقسيط للنجار والبنا، هل يجوز إعطاؤهم من الزكاة؟ يعني الزكاة لها من أخواتها ووالديها مثلا. أختي أم ريان من بريطانيا بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز إذا كانوا فعلا غارمين بحق وبشيء فيه خير وما استطاعوا السداد ولا يستطيعون مستقبلا السداد، يعني سداد هذه الديون، فيجوز لك أن تعطينهم أنت من الزكاة، والدتك وإخوانك وخواتك يساعدون أختهم من الزكاة، ما دام أنهم وقعوا في غرامة، وقعوا في خسارة واقترضوا ولا يستطيعون التسديد يعني سداد هذه الديون، نعم. أما إذا كان عندهم القدرة على السداد وعندهم أموال في البنوك والمصارف وعندهم عقارات ممكن يبيعونها، لا ما يجوز. كيف تعطينهم من الزكاة؟ الزكاة تعطى للفقير المعدم وللمسكين الذي لا يجد إلا نصف كفايته وللغارم بحق إذا كان عاجزا عن السداد، إذا كان عاجزا عن السداد. بارك الله فيك. محمد من السنغال يقول: هل المكان الذي يكون فيه الأطفال وتخرج روائح البول من هذا المكان سجادة وكذا، هل يكفي؟ يعني ماذا أصنع؟ هل يجوز أن أصلي فيه؟ محمد من السنغال بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للمصلي إذا أراد الصلاة يجب عليه أن يصلي ببدن طاهر وبثوب طاهر وعلى بقعة طاهرة، على بقعة التي يصلي عليها. فإذا كانت الغرفة هذه فيها أطفال يتبولون لكن في طرفها مكان ليس فيه بول، يجوز لك أن تصلي فيه والنجاسة في الطرف الآخر. أما إذا أنت تقول هؤلاء الأطفال في هذه الغرفة طوال الوقت ويخرج منها روائح أكرمكم الله، أكرم الله المشاهدين المشاهدات، البول، كيف تصلي؟ ما تطمئن أصلا، أن توسوس الآن تقول أنا ما أدري صليت على محل نجس أو على محل طاهر. طيب ما العمل؟ غسل هذه السجادة، خاصة إذا كان الأطفال يأكلون يعني. أما إذا كان طفل ذكر يرضع يكفي الرش، أما إذا كانت أنثى أو أطفال بالغين مثلا هذا لابد من الغسل لأن البول نجس بالإجماع، البول نجس بالإجماع. أما تقول لي لا في مكان طاهر ما وصلته النجاسة في الغرفة لكن بقية الغرفة فيها بول الأطفال، لا حرج إذا ما وجدت مكانا آخر في غرفة أخرى أو في الحوش أو خارج المنزل، لا حرج عليك في ذلك بارك الله فيك. فرح من اليمن بارك الله فيها تقول: عمري 14 سنة وأحلف كثيرا على أن أعطي، هل علي أن أعطي مساكين ويعني شيء من هذا القبيل؟ فرح من اليمن بارك الله فيك تقولين: عمرك 14 سنة يا بنتي الله يرضى عليك، ما ينبغي لك أن تكثري من الحلف وأنت في هذا السن، ولذلك الله تعالى يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، قل جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. الإنسان إذا استمر الحلف سيحلف بالباطل وسيحلف بأشياء تغضب الله سبحانه وتعالى، احفظ يمينك. عموما أنت الآن بالغة، 14 أكيد بالغ، فإذا حلفت على يمين منعقدة والله ما أفعل كذا، ما أقول كذا، ما أسوي كذا، ثم فعلت وقلت وسويت هذا الشيء عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. ما تطعمين أهلك، تطعمين المساكين، تطعمين المساكين. عندك قدرة على الإطعام، عندك المبلغ، تقولين نعم أطعمي، تقولين ما عندي، أنا صغيرة، ما عندي مرتب، ما أحد يعطيني، تنتقلين إلى صيام 3 أيام على كل يمين حلفتها، كل يمين حلفتها. بارك الله فيك. لينا من دبي الإمارات تقول: والدي منفصل عن والدتي من 16 سنة وهي من قامت بتربيتنا والإنفاق علينا، ومنذ أعوام سافرنا إلى دولة أخرى، استمر الوالد بإرسال المصروف لنا، والآن يطالبنا بإرجاع كل المصاريف التي أنفقها بما في ذلك أقساط المدارس عندما كنا صغار، علما بأنه دائما التشمت بنا ويتهرب من الإنفاق علينا بأننا ما نزال على مقاعد الدراسة. ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ لينا من دبي بارك الله فيك: بالنسبة لنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، سواء كان عقد الزوجية قائم بينه وبين أم الأولاد أو كان منفصلين. ولذلك لا يجوز للأب ويحرم عليه أن يتخلى عن أولاده من حيث النفقة، حتى لو انفصلت عنه زوجته أو انفصل هو عن زوجته مثلا، فيبقى الأولاد تحت رعاية الوالد، ومن جملة ذلك الإنفاق عليهم. ويحرم على الوالد أن يتشمت بأولاده أو أن يسخر منهم، ولا يجوز له أن يقول: رجعوا لي النفقة اللي أنفقتها، رجعوا لي الرسوم اللي دفعتها للمدارس. هذا واجب عليه، واجب عليه، وليس في هذا منه. هو الآن مسكين جمع على نفسه خسارتين: الخسارة الأولى ذهاب الأجر، ذهب عليه الأجر الآن إلا يشاء الله عز وجل، لأنه الآن من على أولاده والآن يطالبهم بإرجاع ما دفعه وبذله، وكيف يصلح هذا؟ فهو أذهب على نفسه الأجر. الثاني: هذه المبالغ لن ترجع له، فهو الآن يشعر بالخسارة ويذوق مرارة الخسارة. هو لماذا؟ لأنه حساباته دنيوية، حساباته الآن دنيوية للأسف الشديد، يعني حساباته ما كانت جيدة. فلذلك الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، وأن يقول لأولاده: أنا أنفقت عليكم، لكن قد أكون أمر بظروف، تساعدوني وتقفون معي، أنا لا أطلب أنكم ترجعون كل ما أنفقت عليكم، حتى يبقى الأجر. كيف الآن يعرض نفسه إلى ذهاب وفوات الأجر؟ عموما أخت الفاضلة، وصلي له هذه الرسالة وقولي له: يا والدي، لا يذهب عليك الأجر، وهذا أمر ليس باختيارك، هذا فرضته الشريعة عليك، أمر من الله عز وجل ومن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تنفق على أولادك. بارك الله فيك. أبو فاطمة من ليبيا يقول: أنا موظف في الدولة، تم إعطائي أمر من مدير المصلحة بعدم الحضور إلى مقر العمل بسبب زيادة في عدد الموظفين، مع العلم بأن الوزارة على علم بأننا يعني غير أساسيين، والوزارة بصدد إحالتنا إلى موظفي الاحتياط، هل يجوز أخذ الراتب إلى آخر ما ذكر؟ أبو فاطمة من ليبيا: الجواب نعم يجوز، ما دام أنه بعلم الجهة وبأمرها وبإذنها. وسبق لي جواب على أيضا حالات من هذا القبيل جاءت من جهتكم على أن هذا جائز، ولله الحمد والمنة. هدى من الجزائر تقول: هل يجوز رد دعوة العرس بحجة أن فيها معازف وفيها منكرات وشيء، وهل هذا يدخل في عدم صلة الرحم؟ أختي هدى من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي دعي إلى زواج فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، خاصة إذا كانوا من أرحامه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم 5، وفي لفظ 6، ومنها إجابة الدعوة. والعلماء نصوا على أن الدعوة هنا في الراجح من أقوال أهل العلم دعوة الزواج. وأما إذا كان هناك كلام يقال بأن فيه منكرات، مجرد دعاوى، الدعاوى يعني ليس لها قيمة، ولذلك هي مجرد شائعات وكلام ما ينبغي، لأنك أنت ذكرت في السؤال دعاوى. أما إذا فعلا ثبت بأن فيها منكرات، فإذا كان صاحب الزواج حريص على أرحامه يبعد هذه المنكرات، فينال أجر من الله ويصل رحمه. لماذا دائما الآن يوضع المدعو في قفص الاتهام؟ لماذا دائما اللائمة على المدعو؟ لماذا هذا الداعي ما تكون الملامة عليه؟ ولماذا تجبر الناس على أمر لا يريدونه؟ كيف تجبر الناس؟ الآن الناس جو أتوا يفرحون معك وشاركونك هذه الفرحة وتروح أنت تزعجهم وأنت تخرب عليهم، يعني عجيب أمر الناس. أنا الآن ألاحظ أن دائما اللائمة على المدعوين اللي ما يحضرون لأن فيها منكرات، فيها اختلاط، فيها معازف، فيها أشياء غير جائزة شرعا، يعني مجمع على حرمتها، ويجي صاحب الدعوة يروح يقاطع أرحامه، ليش ما تحضرون؟ طيب لماذا ما تكون أنت الملوم؟ لماذا ما تكوني أنت الملومة؟ أنت الآن جالس يعني أنت تجبرين الناس على ما 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 تريدين أنت، والناس لا يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى. ليش ما نفكر بهذه الطريقة؟ لماذا ما أنا أراعي مشاعر الآخرين أيضا؟ لماذا ما أحترم يعني خصوصيات الآخرين؟ لماذا ما أحترم ما عند الناس من 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 مبادئ ومن أشياء؟ ولذلك أختي الفاضلة، إذا فعلا ثبت لك وما ذهبت معك الحق، وإذا قاطعوك هم الذين يأثمون. لكن على الإنسان أيضا أن ينظر في المصالح والمفاسد، ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، لكن على الناس أن يكون عندهم وعي، على الناس أن يتقوا الله. يعني في حالات يعني حصل فشل في الزواج بسبب أم العروس، والله مصرة أنه لازم تصنع الشيء الفلان وتجبر الناس على شيء لا هو من أركان الإسلام ولا هو من أركان الإيمان ولا هو من واجبات الدين ولا هو من فرائض الملة ولا هو من الأمور التي تتوقف عليها الحياة لا هكذا فقط، يعني مسألة مزاجية. اتقوا الله، خافوا الله. الآن في أرحام مقطعة بسبب هذا الأمر، والله أمر تافه جدا، يا أسويه ولا أخرب الزواج؟ أي منطق هذا؟ لا دين ولا عقل. خافوا الله. وبعدين الآن في أخوات يعني بينه وبين أختها قطيعة، لماذا؟ هذه الأخت تخاف تقول أنا ما أحضر حفلة فيها والله اختلاط مثلا وفيها منكرات، أنا ما عندي استعداد وزوجي يمنعني. تروح أختها هذه تقول لها تقاطعها، ليش ما حضرتي؟ طيب ليش أنت ما رفعتي هذا المنكر وهذا الأمر اللي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تجبرين أختك أنها تشاركك في الخطيئة هذه أو في هذا المنكر؟ فاتقوا الله وخافوا الله. يعني يجب، الناس الآن يريدون الذي لهم ولا يعطون الذي عليه، يريدون الذي لهم ولا يعطون، ويا ليت الذي لهم يعني فعلا مأذون فيه، يا ليت اللي يدعون أن لهم. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة فيها كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم مع تأكيدي على ضرورة اتباع شروط قبول الأسئلة من ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر مع الصبر، لأن الأسئلة اللهم بارك عندنا كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.